لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، هذا خاص بالمدينة النبوية. فالحياة في المدينة تحتاج إلى تحفظ وتحفظ شديد. بالنسبة للصغائر، الله سبحانه وتعالى جعل لها مكفرات. ما يأتي الإنسان صغيرة إلا وبجانبها مكفر، يتوضأ، الوضوء يكفر. الخطايا التي يرتكبها بالوجه تخرج بالأثرات التي من ماء الوضوء، وكذلك اليد، وكذلك الرجلين. وخطواته إلى المساجد ترفع درجة وتحط خطيئة. ما أكثر المكفرات بالنسبة للصغائر إذا اجتنبت الكبائر، ولكن الخطورة الكبائر، لأن الكبائر بالإجماع تحتاج إلى التوبة. إلا ما كان في الحج، وفي الحج خلاف، هل الحج يكفر الكبائر أم لا؟ إلى هذا جنح الحافظ ابن حجر أخذا بعموم من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدت أمه. الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. مثل هذه العموم أخذ بعض أهل العلم وجعلوا الحج يعني يخالف العمرة ويخالف الصلوات والصيام في تكفير الكبائر، أما ما عدا ذلك فهي كفارة للصغائر. الجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، والعمرة إلى العمرة، كفارة لما بينهن ما اجتنبت الكبائر. فإتيان الكبائر في هذا البلد وإحداث بدعة في هذا البلد أمر خطير. نسأل الله لنا ولكم السلامة والعافية. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: لعن الله من غير منار الأرض. منار الأرض علامات الأرض، الحدود التي بين أرض وأرض، عدى على أرض غيره فغير العلامة التي بين الأرضين، قدم وأخر لغرض الاستيلاء على قطعة من الأرض ولو شبرا. فسوف يطوق من غصب شبرا من الأرض، يطوق للأراضين السبع، نسأل الله السلام. وكل هذه الأشياء تحد من الكبائر ما عدا الإشراك، ما عدا الذبح لغير الله فهو من الشرك الأكبر، وما بعد ذلك من كبائر الذنوب وليست من الشرك. ولكن يذكر الحديث هكذا ويعرف محل الشاهد، محل الشاهد الكلمة الأولى. وعن طارق بن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا الحديث يراجع عبد الله في كتاب الزهد وفي الحلية فيه بعض المقال، وفي الدرس الآتي إن شاء الله يأتي بنتيجة، نتيجة المراجعة. وعن طارق بن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: دخل الجنة رجل في ذباب. في هنا بمعنى باء التغذية، أي بسبب ذباب. دخل الجنة رجل بسبب ذباب، ودخل النار رجل آخر بسبب ذباب. قالوا: وكيف ذلك يا رسول الله؟ كيف يكون الذباب مرة سببا لدخول الجنة ومرة سببا لدخول النار؟ قال: مر رجلان على قوم لهم سنم، سنم يعبد لا يجوزه، لا يتعداه، لا يجاوزه، ولا يمر به أحد حتى يقرب له شيئا. اتخذوا قاعدة جاهلية، إن هذا الصنم لا يتعداه في طريق أحد عليه حتى يقرب له شيء. فقالوا لأحدهما: قرب. قال: ليس عندي شيء أقرب. لم يقل: لا أقرب لغير الله شيئا، ولكنه اعتذر: ليس عندي شيء أقربه. على لسان حاله يقول: لا يمنعني من التقريب أو من أن أقرب شيئا إلا عدم الشيء، عدم ما أقربه، معناه مستسلم وراض وموافق على أنه يقرب، لذا أنه ليس لديه شيء شيء يقرب. لما رأوا منه هذا القرب وهذه الموافقة قالوا له قرب ولو ذبابا، وإن كان لا ينفع لا يؤكل ولا يستفاد منه، لكن حصل التقريب، حصل الخضوع والعبادة والتذلل، حصل هذا المعنى. فقرب ذبابا، تقريبه ذبابا عبارة عن الخضوع لهذا الصنم والتذلل له، وهو معنى العبادة. كما نعلم العبادة غاية الحب مع غاية الذل. قوله في أول الأمر ليس عنده شيء يدل على الموافقة كما قلنا، ولما ذكروا له في الإمكان أن تقرب ذبابا فقرب فخلوا سبيله فدخل النار بسبب ذلك. وقالوا للآخر قرب، فقال ما كنت لأقرب لأحد شيئا دون الله عز وجل. انظروا الفرق بين الجوابين، الأول اعتذر ما عنده شيء، والآخر قال ما كنت لأقرب لأحد شيئا دون الله عز وجل، معناه غير موافق، لم يعرضوا عليه حتى الذباب. لأن شيئا قوله ما كنت لأقرب لأحد شيئا أي ولو ذبابا، أي شيء لا أقرب، وحي. فضربوا عنقه فدخل الجنة بسبب ذلك. رواه الإمام أحمد. تحقيق هذا الحديث ومعرفة ما قيل فيه في أول درس التوحيد في الأسبوع الآتي إن شاء الله.
هذا
جوابه شريح في هذا. لو كان تخلصا يكون من باب إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ليس من هذا القبيل، ليست القضية قضية التخلص. لو كان تخلصا يكون قلبه مؤمن، ولكن هذا من أول الأمر لم يعتذر بشيء إلا بالعدم. ولذلك كلمة التخلص هذه ما هي تحتاج إعادة نظر. نعم. إن كلمة التخلص ما كتب المعلم ما قال شيء. انظر المسائل كذا إن شاء الله. وغيره. ممكن هذا تفسير من التفاسير، لكن هذا ليس ب... لا هلا هذا ما له علاقة بمسألة الجنة، إنما راجع للصلاة فقط، يرد الصلاة وهذا النظر في غيره، ننظر تفسير غيره غير تفسير علم. نعم هذا الخصوصية تحتاج إلى دليل، لكن نشوف ماذا قال المحلق عند كلمة التخلص.
ومنه أن تلعن والدي الرجل فيلعن والديه. الخامسة لعن من هاوى بالكتاب. وهو الرجل يحدث اليها بيده به حق الله فيحتاج الى من يجيره من ذلك.
الى من يجيره
من ذلك.
هذا عام، هذا مثال، مثال فقط، ليس هذا خاصا مثال. نعم.
ثالثا، لعن من غير منار الارض وهي المراسيم التي تفرق بين حقك وحق جارك من الارض فتغيرها بتقديم او تاخير. السابعة، الفرق بين لعن معين ولعن اهل المعاصي على سبيل العموم.
لعن المعين لا يجوز، هذا بالإجماع، لعن المعين، لأن هذا المعين أنت لا تعلم عاقبته، فتلعن كافرا ظالما معينا فيتوب الله عليه فيصبح مسلما كما حصل بالنسبة للكافر الذي قتل مسلما ثم أكرمه الله بالإسلام وبالشهادة فدخل الجنة. لذلك لا تعلم العاقبة بالنسبة للمعين، لا يجوز لعن المعين، لكن للإنسان أن يلعن الظالمين والفاسقين والكافرين بصفة عامة. هذا لا
مثل
ترون
اللعن
بالعقيدة مثل
ايش؟ من قال لعن الله بالسفن عائشة
ايوه
هنا قرن اللعن بالعقيدة سفن عائشة رضي الله عنه.
نعم، من لعنهم الآن بعد أن علموا أنهم ماتوا على ما هم عليه ليس عليهم شيء، إنما هذا قبل أن تعلم، قبل أن يموت وهو حي. نعم.
من يقر الثاني؟ من يقر
الثاني؟ كيف؟
من يقرها فمجب اللعنة
لا يلعن معين طالما هو حي، لأنه عرضة للتوبة، إلا إذا مات على ما يوجب اللعنة فهو لعن ولو معين. نعم. لا لا يلعنها بعينها. ويلعنون بالإجماع بالجملة أفضل بدون تعليم. نعم. نعم. لعن إيش؟ أي نعم. الآن لا نتكلم في تكفير المعين، نتكلم في لعن المعين. بينهما فرق، بينهما فرق. نعم. لا، المعين قد يكفر يا ابني، لو رأيت إنسانا يسجد للسلام لا تكفره؟ ما تكفره؟ ما هي؟ أنا مثلت لك بمثال ما يحتاج لك، قلت مثل سجد، سجد للصنم أمامك تكفره ولا ما تكفره؟ لكن معين ارتكب ما يستحق اللعن لا تلعنه، لأنه قد يتوب. بينهما فرق، لأن هذا وإن كان معينا ارتكب مكفرا صريحا يجب أن تكفر ولا تتردد في تكفيره. ومسألة لا يعين لا يكفر معين، هذه المسألة ليست على عمومها. إذا ارتكب مكفرا لا شك فيه ولا خلاف فيه كالسجود لعتبة الشيخ هذا يكفر، زيد باسمه يكفر. لكن زيد من الناس ارتكب ما يوجب اللعن ظلم لا يلعن، لكنه يلعن في ظن الظالمين ولكنه لا يلعن بعينه. بينهما فرق. نعم. لا ما يمنع، لا يمنع كونه ما كفرناه انه يتوب او لا يتوب، لا يترتب عليه شيء، نحن اصدرنا الحكم بالظاهر ان هذا واجب، ولكن يحتمل انه يتوب ويحتمل انه لا يتوب، لا يصح. نعم. ها؟ هذه مسألة اخرى، يعني لو مثلا انسان لا يعلم ان السجود لغير الله كفر وان السجود لا يكون الا لله جهل هذا نادر جدا، بل من الندورة بمكان. وقد رأينا من سجد ثم أنكر، سجد إنسان على متجها إلى ضريح معين وأنا مار، بعدما رفع رأسه قلت له يا مسلم إنك اتجهت إلى غير القبلة، أنت صليت إلى غير القبلة، ما قلت له أنت سجدت لكذا، لأن الجهة التي سجد فيها للشيخ ليست فيها القبلة، أنا جئت من هذا الباب. قلت له أنت سجدت على غير القبلة، القبلة كذا وأنت سجدت كذا. قال لا أنا ما سجدت. قلت إيش فعلت؟ قال أنا قدرت عقبة الشيخ وأنا رأيت جبهته ولا لا وأنا مات. قلت له قال السجود لا يكون إلا لله، السجود لا يكون إلا لله، وإنما قدرت العقبة. قلت لماذا قدرت؟ قال حبا للشيخ، حبا للسيد قدرت، معناه هو يعلم سجد للسيد وهو يعلم أن السجود لا يكون إلا لله، لكن إنما سجد تقليدا لأنه رأى شيخه هو من يحسن به الظن أنه يسجد، أو أن مثل ذلك السجود لا يكفر، أو ربما لما رأى زي يعني تحول وأراد أن يتخلص. المهم جهل الإنسان أن السجود لا يكون إلا لله نادر جدا، هذا لا يعذر في هذا الإنسان، والله أعلم. نعم لأنه ما في احتمال بسكين. الذين أساءوا إلى أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها واتهموها بما اتهموا وماتوا على ذلك قبل التوبة، لنا أن نلعنهم الآن لأنهم ماتوا على ذلك. نعم.
الثامنة هذه القصة العظيمة وهي قصة الذباب. التاسعة كونه دخل النار بسبب ذلك الذباب الذي لم يقتله بل جعله تخلصا من شره.
تخلصا من شره، يقول في التعليق الظاهر أنه لم يكن تخلصا، وإلا لم يدخل النار أظن لآية إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. ومسألة التخلص للإنسان أن يتخلص وللإنسان أن يصبر، لو أكره على الكفر أو أكره أن يذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم بسوء أو أن يذكر الله بسوء، هو بين أحد أمرين، إن خاف على نفسه له أن يتخلص بشرط أن يكون قلبه مطمئن بالإيمان، والأفضل أن يصبر ويتحمل الأذى في سبيل ذلك. ومسألة التخلص ليست بظاهرة، لا كلها فليراجع غير هذا الكتب مثل تيسير وغيره من كتب شيخ الإسلام في هذه المسألة. من اللي من كلية الدعوة منكم؟ أصحاب كلية الدعوة من؟ تبحث لنا هذه المسألة إن شاء الله وتأتي بالجواب في أول درس من دروس التوحيد إن شاء الله. هذا من باب التعب. العاشر مشي، أنا عندي موضوع مشي في السورة.
العاشر
معرفة قدر الشيخ في قلوب المؤمنين فيما صبر على الأذى بالقتل ولم يرحمهم على طلباته. بالنسبة للرجل الثاني دليل على أنه مؤمن وصبر على الأذى فلم يتخلص وفي إمكانه أن يتخلص. نعم.
أعتقد
أنهم يقرؤون العمل الظالم. نعم. الحاجة أن الذي دخل النار مسلم لأنه
لو كان
كافرا
لم يقل دخل النار
مسلم. قبل أن يقرب كان مسلما، الثياب يدل على ذلك. نعم.
الحاجة عشرة
في
شاهد
الحياة الصحيح الجنة أفضل
إلى
أحدكم
في شراء
نعمه
والنار في بلاده.
نعم.
الحاجة عشرة معرفة أن عمل القلب هو المقصود الأعظم حتى عند عبد الأوثان.
نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب لا يذبح لله في مكان يذبح فيه لغير الله. وقال قول الله تعالى لا تقتل فيه ابدا. وعن ثابت بن ضحاك رضي الله عنه قال هذا الرجل ان ينحر في ثلاث بوانه. فسال النبي صلى الله عليه واله وسلم فقال هل كان فيها وزن من اوزان الجاهليه يعبد؟ قالوا لا. قال فهل كان فيها عيد من اعيادهم؟ قالوا لا. فقال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم اوفي بنذر فانه لا وفاء لنذر في معصيه الله ولا فيما لا يملك ابن ادم. رواه ابو داود واسناده على شقيمة.
الحمد لله رب العالمين، وصلاة الله وسلامه ورحمته وبركاته على رسوله الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله. لا نافية. قال بعضهم يجوز أن تكون بعد الشروح أن تكون ناهية ويكون لا تذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله، والمعنى واحد. ثم بعد هذه الترجمة ساق الآية، والآية ليس فيها ذكر الذبح ولكن الاستدلال من باب القياس. قال الله تعالى والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرسادا لمن حارب الله ورسوله من قبل ولا يحلفون إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون. ثم قال لا تقم فيه أبدا. لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحب أن تقوم فيه. فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. هذه هي الآية التي ساقها الإمام بعد الترجمة. وشاهد الترجمة من الآية لا تقم فيه أبدا. لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه. لا تقم فيه أي في مسجد الضرار الذي تقدم ذكره، الذي اتخذ للتفريق بين المؤمنين وإلحاق الضرر بهم وإرسالا لمن حارب الله ورسوله من قبل، وهو أبو عامر الخزاعي الفاسق الذي لحق به رق بعد أن ارتد. لحق به رق وطلب منه أن يساعده على محاربة رسول الله صلى الله عليه وسلم ووعده وجعله يمنيه، وهو بلغ المنافقين أن رق وافق على محاربة رسول الله عليه الصلاة والسلام معنا، وطلب منهم أن يبنوا مسجدا باسم أنه يبنى للإحسان إلى ضعفة الناس الذين قد يحبسهم السيل من الذهاب إلى مسجد قباء أو مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورأفة فيهم في الليالي المظلمة الماطرة ليصلوا في هذا المسجد. هكذا أعلنوا وزينوا، فبني المسجد لهذا الغرض إرصادا لمن حارب الله وكفرا للرسول عليه الصلاة والسلام بما جاء به، وتفريقا بين المؤمنين ليتوزعوا على المساجد ولا يجتمعوا في مكان واحد. بعد أن تم بناؤه طلبوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصلي له فيه إثباتا لهذا المسجد ومكانته وترغيبا للناس في هذا المسجد، فألهم الله سبحانه رسوله الجواب، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يتهيأ للخروج لغزوة تبوك، فقال لهم نحن الآن على سفر، وإذا رجعنا إن شاء الله، فوعدهم فسافر. وعند عودته كما تقول القصة، بعد أن لقي الأرض من المدينة مسافة يوم أو يومين، أخبر الله سبحانه وتعالى نبيه بخبر هذا المسجد وأنه مسجد ضرار، وأرسل من يهدمه قبل أن يصل النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة فهدم. ولم يتم للمنافقين ما أرادوا أن يصلي فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا كان الله سبحانه وتعالى نهى نبيه أن يقوم في هذا المسجد أن يصلي فيه، وهو مسجد بني للمعصية للكفر والإضرار والتفريق بين المؤمنين، إذا كان الأمر كذلك لا يجوز أن يذبح في مكان كان يذبح فيه لغير الله تعالى قياسا على هذه القضية، وهو قياس العلة مقبول، قد يكون محل اتفاق بين أهل العلم، إلا من ينكر القياس رأسا، أي كما لا يجوز أن يصلي الإنسان في مسجد بني للمعصية، كذلك لا يجوز أن يذبح في مكان كان يذبح فيه لغير الله، في مكان يتخذ عيدا من أعياد الجاهلية، أو يكون هناك وثن يعبد فيذبح له، ولو زال العيد ولو زال الصنم، قال ما حصل إن هذا المكان قد ذبح فيه لغير الله، وعصي الله سبحانه وتعالى فيه بالإشراك أو باتخاذ عيد من الأعياد، لا يذبح في ذلك المكان لئلا يتشبه الموحد بالمشركين. هذا معنى لا يذبح لله في مكان يذبح فيه لغير الله حماية لجناب التوحيد. ثم قال الله لنبيه بعد أن نهاه أن يقوم في ذلك المسجد أن يصلي فيه، لمسجد أسس على التقوى من أول يوم حق أن تقوم فيه. هذا المسجد المعني في الآية هو مسجد قباء، فيه رجال يحبون أن يتطهروا من النجاسة الحسية للاستنجاء، بعد أن كانت عادتهم الاستجمار، لكن علموا أخيرا لأنه يوجد في الكتب السابقة الاستنجاء بالماء، فتطهروا فلازموا الاستنجاء بالماء، فسر بعضهم التطهر بهذا، رجال يحبون أن يتطهروا من الذنوب باتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم وطاعته بعد طاعة الله. إن الله والله يحب المتطهرين، أي المتطهرين، يحب المتطهرين من الأنجاز الحسية والمعنوية. على هذا تشمل الآية الطهارتين، الطهارة الحسية والطهارة المعنوية. فبعض الآثار التي وردت عند تفسير هذه الآية إن أهل قباء كانوا يجمعون بين الاستجمار والاستنجاء، وفي ذلك أثنى الله عليهم بذلك، ذلك لم يثبت، الذي ثبت هو الاستنجاء بالماء. هذا ما ذكره بعض المفسرين عند هذه الآية. ثم سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أول مسجد أسس على التقوى من أول يوم، قال هو مسجدي هذا. وجاء في هذا عدة روايات، وفي بعض الروايات مسجدي هذا وفي كل خير. يقول الحافظ ابن كثير لا معارضة بين الآية وبين الحديث، إذا كان مسجد قباء أسس على التقوى فمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في طريق الأولى. إذا كلاهما أسس على التقوى من أول يوم لا كمسجد إدراك. وعن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه قال: نذر رجل أن ينحر إبلا إبوانا عددا من الإبل، ليس بعيرا واحدا ولكن عددا، ربما قال بعضهم نحو 50، كأنه كان ما له ما عنده ولد، إن ولد له ولد ذكر ينحر بمكان يقال له بوانة. فاختلف المؤرخون في تحديد هذا المكان، قال بعضهم في أسفل مكة قرب يلملم، يعني في جنوب جنوب مكة، قال بعضهم حول ينبع، سواء كان هذا أو ذاك، مكان عينه لأمر ما، إما لكونه قريبا منه. ولكن سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم سؤالين، فقال: هل كان فيها في بوانة وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ قال: لا. المفروض لو بقى أن كان هناك وثن من أوثان الجاهلية لا يذبح، لا يسمح له أن يذبح هناك. قال: فهل كان فيها عيد من أعيادهم؟ قالوا: لا. إذا لو كان مكانا معتادا يجتمع فيه الناس إما أسبوعيا أو شهريا أو سنويا، اتخذوا عيدا يجتمعون فيه كما تجري العادة الآن عند كثير من الأضرحة، أو أعياد اتخذها الناس أعيادا زائدة على الأعياد الإسلامية في يوم معين في مكان معين، ويعملون فيها أعمال معينة مع ما يحصل فيها من المعاصي ما يعلمه المجتمعون، لو كان فيه شيء من هذا لمنعه. قالوا: لا. إذن أوف بنذرك فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله. إذا كان المكان ليس فيه، لم يكن فيه وثن من أوثان الجاهلية يعبد هناك، ولم يكن هناك عيد من عيادهم، مكان عادي، قصدك هذا المكان، اتخاذك هذا المكان لتذبح فيه هذه الذبائح وتطعم الناس النفس من نذرك، لا بأس، اذبح. فالواجب الإيفاء لأنه طاعة، من نذر أن يطيع الله فليطيعه. إذا رجعنا للمفهوم، الوثن معروف، الوثن والصنم متقاربان، أو الصنم ما كان على صورة، والوثن ما ليس على صورة، شجر، حجر، أي شيء اتخذوه للعبادة والتبرك به، أو صنما نحت على صورة إنسان أو صورة حيوان في العبادة. المكان الذي قصد لعبادة غير الله تعالى لا ينبغي أن يذبح فيه. أما العياد، يقول شيخ الإسلام: العيد اسم لما يعود من الاجتماع العام على وجه معتاد أعز، سواء كان في الأسبوع أو في الشهر أو في السنة أو بعد سنتين، وهذا شائع الآن في كثير من الأبصار والأمصار، وربما تعرف هذه الأعياد بأسماء أشخاص، عيد فلان عيد فلان، أو باسم شهر من الأشهر، أو باسم يوم من الأيام من أيام الأسبوع. وأخيرا زاد السياسيون الأيام التي يزعمون انتصروا فيها، عيد أكتوبر، عيد كذا، عيد كذا، زيدت وكثرت الآن. هذه كلها أعياد جاهلية، ليس في الإسلام إلا عيدان في السنة عيد الفطر وعيد الأضحى والعيد الأسبوعي عيد الجمعة عيد يوم الجمعة أو يوم الجمعة. هذه هي الأعياد الإسلامية. وأما ما يشاع في بعض المناسبات الأعياد الإسلامية والاحتفالات الإسلامية والاجتماعات الإسلامية والأناشيد الإسلامية، وسمعنا قبل عدة سنوات الاختلاط الإسلامي، أظن ما سمعتم هذا، يعني بعض التنظيمات الذين يسمون أنفسهم التنظيم الإسلامي شبابهم يتخذون ناديا يجتمع فيه الرجال والنساء ويسمون الاختلاط الإسلامي لأنهم إخوة فبايعوا تحت هذا النظام، وربط النظام أو التنظيم ربط بينهم في الأخوة. يجتمعون لماذا؟ يجتمعون ليتشاوروا ويدرسوا مشاكل المسلمين، لا أمر بالمعروف ولا نهي عن المنكر ولا إصلاح، ولكن يتشاوروا للإصلاح العام. ورؤساؤهم يقولون لهم في هذا الوقت لم يحن الوقت لإنكار المنكر وإنكار السفور والفجور والخمور، ولكننا نحارب الأنظمة القائمة بصرف النظر عن موعها. إذا قضينا على هذه الأنظمة القائمة كلها فاسدة، وأقمنا خلافة عامة شاملة، والشرق لنا والغرب لنا والدنيا كلها لنا، بعد ذلك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والإصلاح بعد ذلك. إن خدع شبابنا بهذا وأخذت عليهم البيعة، البيعة لمن؟ للنظام. من المبايع له؟ المبايع عرفنا لا بد من أركان البيعة، المبايع والمبايع له. المبايع الشاب الساذج المخدوع، والمبايع له من؟ مجهول، لا يذكر، لم يحن الوقت لذكر المبايع له. أنتم ترون إن هذا أكثر غموضا من المبايعة لصاحب السرداب، لأن صاحب السرداب زعم أنه قد ولد، طفل دخل السرداب فلم يخرج حتى الآن، وفي الواقع ولم يولد ولم تحمله أمه قط، لكن قربوا لأنهم حددوا السرداب وسموا اسم الطفل وأنه دخل هناك. وعلماء الروافض اعتبروا أنفسهم نوابا من ذلك الطفل، ويعيش ويأكل المجتمع على أساس أنهم نواب. على الرغم من بطلان هذا الزعم، أنا في نظري هذا أقرب وأخف غموضا من هذا المبايع له المجهول الذي لم يعجل لا مكانه ولا زمان. أين هو؟ وكيف يصدق الشاب المثقف مثل هذه الدعاية ويبايع، وبهذه المبايعة يخالف زملائه وتحصل حدادة وتفرق بين الشباب؟ لأن الموالاة النظام، وتدور من بين الشباب الحب في الله والبغض في الله. إنما الحب للولاء، الحب والولاء للنظام، هذا التنظيم. لهذه المناسبة أنت الشباب أن يكونوا يقينين يرجع إلى الأعياد. هذه الأعياد كلها أعياد باطلة، سواء كانت أعياد اسم العبادة أو أعياد سياسية، كلها باطلة. هذا اسم جديد يحتاج دراسة، ما معنى هذا؟ لا أفهمنا ماذا يفعلون؟ العيد السنوي العيد السنوي غير موجود عندنا بحمد الله. ولي الأمر صرح بأنه لا يوجد عندنا عيد غير العيدين. نحن حكومة إسلامية لا يوجد لنا عيد غير العيدين. هذه الصراحة في الإداعة. وإذا فعل بعض الناس أو بعض الجهات أو بعض القطاع وسموا اجتماعات أعيادا هذا خالفوا أمر ولاة الأمور بعد أن خالفوا أمر الله وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. نحن نستطيع أن نقول بكل صراحة لا توجد عندنا أعياد. فبعد هذا لا ينبغي أن ننخدع. وإذا كان بعض الناس يريد أن يقلد الناس في الخارج ينبغي أن ننصحهم بالنتي أحسن. نحن الذي ينبغي أن نؤثر في غيرنا ولا نتأثر بغيرنا. الشباب المسلمون السلفيون الدارسون لهذا المنهج يجب أن يؤثروا في غيرهم ولا يتأثروا بغيرهم. يجب أن يقدروا مكانتهم. الله جعل لهم مكانة ومنزلة بدراسة هذا المنهج وهم الدعاة إلى الحق. ثم قال فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم. رواه أبو داود وإسناده على شرطهما. لو نذر الإنسان شيئا فيه معصية كأن يحتفل ليلة معينة من الليالي المبتدعة، نذر أن يحتفل ليلة مولد النبي عليه الصلاة والسلام أو للبدوي أو للحسين، هذه كلها معصية لأنها بدعة. لو نذر أن يعتق مملوك فلان لا ينعكس لأنه لا يملك. إذن شرط النذر أن يكون في طاعة وأن يكون فيما يملك. فيه مسائل.
قال فيه مسائل. الأولى تفسير قوله لا تكن فيه أبدا.
ما المراد في قوله تعالى لا تكن فيه أبدا؟ عدم الصلاة فيه. نعم.
الثانية أن المعصية قد
تؤثر
في الأرض
وكذلك
الطاعة.
كيف أثرت المعصية في المكان؟
لأدم
جواز. أيوة. وأصبح هذا المكان خبيث. نعم.
الثالثة رد المسألة المشكلة
إلى المسألة
البينة ليزول
الإشكال. حدد هذه المسألة المشكلة. من يحددها؟ المسألة المشكلة التي ترد إلى المسألة البينة. أيوة. رد المسألة في المشكلة.
هذا
أيوة. إلى المسألة البينة. قياس الذبح. أيوة. هذا الذي يظهر. الرابعة.
الرابعة إصرار المفتي إذا احتاج إلى ذلك.
إذا فعل المفتي مؤخر ما تجي تأتي مسائل لا يتضح لإنسان، إما لاختلاف لهجات الناس أو لعدم إفصاح السائل أو لأن المسألة مشتبهة، لا ينبغي أن يجيب المفتي حتى يستفصل بعد الاستفسار والاستفسار حتى يجيب على السؤال. نعم.
الخامسة أن تفسير الجمعة
من أين أخذنا الاستفسار؟ أيوة. ماذا كان؟ أيوة. هل فيه أعياد من أعياد الجاهلية؟ هل فيه وثن؟ لا. نعم.
الخامسة أن تفسير الجمعة من نذر لا بأس به إذا خلى من الموالد
لأنه خاصة إيه؟ وان. نعم.
ثالثا المنع منه إذا كان فيه وثن من أوثان الجاهلية ولو بعد الزواج.
من أين أخذنا؟ من المفهوم. من المفهوم. نعم. ولو بعد زواج. لفظ الحديث يدل على ذلك لأنه قال حد كان للماضي فعل الماضي. نعم.
سابعا
ما سبق يعني. نعم.
المنع منه إذا كان فيه علم من أعياد ولو بعد الزوال.
نعم واضح.
الثامنة أنه لا يجوز الوفاء بما نذر فيه بما نذر في تلك البقعة لأنه معصية.
نعم مفهوم كل هذا مفهوم. نعم.
التاسعة الحذر من مشابهة المشركين في أعيادهم ولو لم يفسدوا. العاشرة
ولو لم يفسد مشابهتهم، يعني في المشابهة لا تشترط فيها لا يشترط فيها القصد، وربما لو قصد يقع في الكفر، لأن نهينا عن الصلاة بعد صلاة الصبح وبعد صلاة العصر لئلا نتشبه للذين يسجدون للشمس حين غروبها وحين شروقها، ونحن لا نقصد، لكن لو قصد الإنسان ذلك لكفر، لأنه عبادة لغير الله، إذا القصد غير محفظة. نعم.
العاشرة لا نذر في معصية.
أيوة.
الحادي عشر لا نذر للجهاد فيما لا يملك.
ماشي فكرة.
قال رحمه الله تعالى
شرك أصغر لأنه ذريعة وليس بشرك أكبر. أي نعم.
قال رحمه الله تعالى باب
غير مقصود تشبه غير مقصود ويكون ذريعة. ها؟ كيف؟ أي حديث؟ أنا ما فهمت السؤال الثاني. قالوا المسؤولون. نعم. نعم. خلينا نرجع إلى الحديث الذي هذا. الحديث الثالث. فقال هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ قالوا نذر رجل أن ينحر إبلا ببوانا، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال الذي يظهر ممكن السائلون جماعة، هذا الذي يدل عليه السياق. ها؟ وإن كان الذي تولى السؤال شخص لكن معه جماعة، معه جماعة يشترك معه. ها؟ السائل داخل وأصحابه معه، السائل وأصحابه الذين معه. يعني النبي ترك السائل وترك أصحابه وسأل أصحابه، ما المانع أن يدخل السائل معهم، أن يكون السؤال موجه إلى السائل وإلى أصحابه وهو يدخل دخولا أوليا. نعم نعم. باب
قال رحمه الله تعالى باب من الشرك النذر لغير الله.
أنا أهنئكم بمثل هذه الدراسة بمناقشة وبإمعان، كما قال أهل العلم سابقا القليل المفهوم خير من الكثير غير المفهوم، والدراسة دراسة مررت لا أدري والدراسة المتأنية، ومررت لا أدري هذا ممكن إنسان يختم الكتاب في يومين ثلاثة يسند الشيخ ظهره إلى العمود ويسدد القالب، وإذا سعد ونعس الشيخ البركة وكامل وانتهى الكتاب والطلاب ما فهموا شيء، ولكن الدراسة بإمعان وبمناقشة وأخذ ورد كون إنسان يقرأ بابين ثلاثة في هذه الطريقة أحسن له من السرد الطويل. هنيئا له. فسأل نذر رجل أن ينحر إبلا ببوانا فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي فاعل. الذي سأل هو النبي. النبي هو الذي سأل هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ السائل رسول الله صلى الله عليه وسلم. إنما الذي قاله الشباب لعنة الله والملائكة والناس أجمعين هذا خاص بالمدينة النبوية. فالحياة في المدينة تحتاج إلى تحفظ وتحفظ شديد. بالنسبة للصغائر الله سبحانه وتعالى جعل لها مكفرات. ما يأتي الإنسان صغيرة إلا وبجانبها مكفر، يتوضأ الوضوء يكفر، الخطايا التي يرتكبها بالوجه تخرج بالأثرات التي من ماء الوضوء، وكذلك اليد وكذلك الرجلين، وخطواته إلى المساجد ترفع درجة وتحط خطيئة. ما أكثر المكفرات بالنسبة للصغائر إذا اجتنبت الكبائر، ولكن الخطورة الكبائر، لأن الكبائر بالإجماع تحتاج إلى التوبة إلا ما قيل في الحج. في الحج خلاف، هل الحج يكفر الكبائر أم لا؟ إلى هذا جنح الحافظ ابن حجر أخذا بعموم من حج هذا البيت فلم يثبت ولم يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدت أمه. الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. مثل هذه العموم أخذ بعض أهل العلم وجعلوا الحج يعني يخالف العمرة ويخالف الصلوات والصيام في تكفير الكبائر، أما ما عدا ذلك فهي كفارة للصغائر. الجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان والعمرة إلى العمرة كفارة لما بينهن ما اجتنبت الكبائر. فإتيان الكبائر في هذا البلد وإحداث بدعة في هذا البلد أمر خطير، نسأل الله لنا ولكم السلامة والعافية. وقال النبي عليه الصلاة والسلام لعن الله من غير منار الأرض. منار الأرض علامات الأرض، الحدود التي بين أرض وأرض، عدى على أرض غيره فغير العلامة التي بين الأرضين، قدم وأخر لغرض الاستيلاء على قطعة من الأرض ولو شبرا. فسوف يطوق من غصب شبرا من الأرض، يطوق للأراضين السبع، نسأل الله السلام. وكل هذه الأشياء تحد من الكبائر ما عدا الإشراك، ما عدا الذبح لغير الله فهو من الشرك الأكبر، وما بعد ذلك من كبائر الذنوب وليست من الشرك. ولكن يذكر الحديث هكذا ويعرف محل الشاهد الكلمة الأولى. وعن طارق بن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا الحديث يراجع عبد الله في كتاب الزهد وفي الحلية فيه بعض المقال، وفي الدرس الآتي إن شاء الله يأتي بنتيجة نتيجة المراجعة. وعن طارق بن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال دخل الجنة رجل في ذباب. في هنا بمعنى باء التغذية، أي بسبب ذباب. دخل الجنة رجل بسبب ذباب، ودخل النار رجل آخر بسبب ذباب. قالوا وكيف ذلك يا رسول الله؟ كيف يكون الذباب مرة سببا لدخول الجنة ومرة سببا لدخول النار؟ قال مر رجلان على قوم لهم سنم يعبد، لا يجوزه، لا يتعداه، لا يجاوزه، ولا يمر به أحد حتى يقرب له شيئا. اتخذوا قاعدة جاهلية إن هذا الصنم لا يتعداه في طريق أحد عليه حتى يقرب له شيء. فقالوا لأحدهما قرب، قال ليس عندي شيء أقرب. لم يقل لا أقرب لغير الله شيئا، ولكنه اعتذر ليس عندي شيء أقربه، على لسان حاله يقول لا يمنعني من التقريب أو من أن أقرب شيئا إلا عدم الشيء، عدم ما أقربه، معناه مستسلم وراض وموافق على أنه يقرب إذ أنه ليس لديه شيء شيء يقرب. لما رأوا منه هذا القرب وهذه الموافقة قالوا له قرب ولو ذبابا، وإن كان لا ينفع لا يؤكل ولا يستفاد منه، لكن حصل التقريب، حصل الخضوع والعبادة والتذلل، حصل هذا المعنى. فقرب ذبابا، تقريبه ذبابا عبارة عن الخضوع لهذا الصنم والتذلل له، وهو معنى العبادة. كما نعلم العبادة غاية الحب مع غاية الذل. قوله في أول الأمر ليس عنده شيء يدل على الموافقة كما قلنا، ولما ذكروا له في الإمكان أن تقرب ذبابا فقرب فخلوا سبيله فدخل النار بسبب ذلك. وقالوا للآخر قرب، فقال ما كنت لأقرب لأحد شيئا دون الله عز وجل. انظروا الفرق بين الجوابين، الأول اعتذر ما عنده شيء، والآخر قال ما كنت لأقرب لأحد شيئا دون الله عز وجل، معناه غير موافق. لم يعرضوا عليه حتى الذباب، لأن شيئا قوله ما كنت لأقرب لأحد شيئا أي ولو ذبابا، أي شيء لا أقرب وحيد. فضربوا حنقا فدخل الجنة بسبب ذلك. رواه الإمام أحمد. تحقيق هذا الحديث ومعرفة ما قيل فيه في أول درس التوحيد في الأسبوع الآتي إن شاء الله. لو كان تخلصا يكون من باب إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ليس من هذا الكبير، ليست القضية قضية التخلص. لو كان تخلصا يكون قلبه مؤمن، ولكن هذا من أول الأمر لم يعتذر بشيء إلا بالعدم. ولذلك كلمة التخلص هذه ما هي تحتاج إلى عدد نظر. نعم. وي إن كلمة التخلص ما كتب المعلق ما قال شيء. وبرأي المسائل برأي المسائل. وغيره. ممكن هذا تفسير من التفاسير، لكن هذا ليس لا على هذا ما له علاقة بمسألة الجنة، إنما راجع للصلاة فقط، يرد الصلاة وعاد النظر في غيره، ينظر تفسير غيره غير تفسير عنه. نعم هذا الخصوصية تتابع إلى دليل، لكن نشوف ماذا قال المحلق عند كلمة التخلص. ها؟ إلى ما إلى المسائل
في المسائل هذولا تفسير قول الله تعالى قل إن صلاتي ونسكي، والثانية تفسير قول الله تعالى فصل لربك وانحر، الثالثة البدان بلعنة من ذبح لغير الله، الرابعة لعنة من لعن والديه ومنه أن تلعن والديه الرجل فيلعن والديه، الخامسة لعن من هاوى نفسك وهو الرجل يسلك شيئا يجب به حق الله فيحتاج
الى من يجيره مثال،
الى من يجيره مثال،
هذا عام، هذا مثال فقط، ليس هذا خاصا مثال. نعم.
ثالثا لعن من غير منار الخرق وهي المراسيم التي تفرق بين حقك وحق جارك من الارض فتغيرها بتقديم او تاخير، السابعة الفرق بين لعن معين ولعن هذه المعاصي على سبيل العموم،
لعن المعين لا يجوز، هذا بالإجماع، لعن المعين لأن هذا المعين أنت لا تعلم عاقبته، فتلعن كافرا ظالما معينا فيتوب الله عليه فيصبح مسلما كما حصل بالنسبة للكافر الذي قتل مسلما ثم أكرمه الله بالإسلام بالشهادة فدخل الجنة، لذلك لا تعلم العاتبة بالنسبة للمعين، لا يجوز لعن المعين، لكن للإنسان أن يلعن الظالمين والفاسقين والكافرين بصفة عامة هكذا. نعم.
مثل ترون العقيدة بس توجد
الله. مثل إيش؟
من قال لعن الله بالله سبحان عائشة.
أيوة.
هنا قرن لعن العقيدة سبحان عائشة رضي الله عنها.
نعم. من لعنهم الآن بعد أن علموا أنهم ماتوا على ما هم عليه ليس عليهم شيء، إنما هذا قبل أن تعلم، قبل أن يموتوا هو الحي. نعم.
من يقرر ذلك؟ من يقرر ذلك؟
كيف؟
من يقررها فمجرد بعدها من
الإسلام؟ لا يلعن معين طالما هو حي، لأنه عرضة للتوبة، إلا إذا مات على ما يوجب اللعن فهو لعن ولو معين. لا لا يلعنها بعينها. ولعن بالإجماع بالجملة هذا بدون تعليم. نعم. نعم. لعن إيش؟ أي نعم. الآن لا نتكلم في تكفير المعين، نتكلم في لعن المعين، بينهما فرق، بينهما فرق. نعم. لا المعين قد يخفر يا ابني، لو رأيت إنسانا يسجد للسلام لا تكفره؟ ما تكفره؟ ما هي؟ أنا مثلت لك بمثال ما يحتاج إلى، قلت لك سجد، سجد للصنم أمامك تكفره ولا ما تكفره؟ لكن معين ارتكب ما يستحق اللعن لا تلعنه لأنه قد يتوب، في بينهما فرق، لأن هذا وإن كان معينا ارتكب مكفرا صريحا يجب أن تكفر ولا تتردد في تكفيره، ومسألة لا يعين لا يكفر معين هذه المسألة ليست على عمومها، إذا ارتكب مكفرا لا شك فيه ولا خلاف فيه كالسجود لعتبة الشيخ هذا يكفر، زيد باسمه يكفر، لكن زيد من الناس ارتكب ما يوجب اللعن ظلم لا يلعن، لكنه يلعن في ظن الظالمين ولكنه لا يلعن بعينه، بينهما فرق. نعم.
سوى ما تلحظ الذي تصل
الله عليه لا ما يمنع، لا يمنع كونه ما كفرناه أنه يتوب أو لا يتوب لا يترتب عليه شيء. نحن أصدرنا الحكم بالظاهر أن هذا واجب، ولكن يحتمل أنه يتوب ويحتمل أنه لا يتوب، لا يؤثر. هذه مسألة أخرى. يعني لو مثلا إنسان لا يعلم أن السجود لغير الله كفر وأن السجود لا يكون إلا لله، جهل هذا نادر جدا، بل من الندورة بمكان. وقد رأينا من سجد ثم أنكر، سجد إنسان على متجها إلى ضريح معين وأنا ما بعدما رفع رأسه قلت له يا مسلم إنك اتجهت إلى غير القبلة، أنت صليت إلى غير القبلة، ما قلت له أنت سجدت لكذا، لأن الجهة التي سجد فيها للشيخ ليست فيها القبلة، أنا جئت من هذا الباب. قلت له أنت سجدت إلى غير القبلة، القبلة كذا وأنت سجدت كذا. قال لا أنا ما سجدت. قلت إيش فعل؟ قال أنا أضبت عتبة الشيخ وأنا رأيت جبهته ولا لا ما قلت له. قال السجود لا يكون إلا لله، السجود لا يكون إلا لله، وإنما قبلت العتبة. قلت لماذا قبلت؟ قال حبا للشيخ، حبا للسيد قبلت. معناه هو يعلم سجد للسيد وهو يعلم أن السجود لا يكون إلا لله، لكن إنما سجد تقليدا لأنه رأى شيخه ومن يحسن به الظن أنه يسجد، أو أن مثل ذلك السجود لا يكفر، أو ربما لما رأى زيي يعني تحول وأراد أن يتخلص. المهم جهل الإنسان أن السجود لا يكون إلا لله نادر جدا، هذا لا يعذر في هذا الإنسان، والله أعلم. نعم لأنه ما في احتمال بس. الذين أساءوا إلى أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها واتهموها بما اتهموا وماتوا على ذلك قبل التوبة، لنا أن نلعنهم الآن لأنهم ماتوا على ذلك. نعم.
ثامنا، هذه القصة العظيمة وهي قصة الذباب. تاسعا، كونه دخل النار بسبب ذلك الذباب الذي لم يقتله بل جعله تخلصا من شره.
تخلصا من شره، يقول في التعليق الظاهر أنه لم يكن تخلصا، وإلا لم يدخل النار أظن لآية إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. ومسألة التخلص للإنسان أن يتخلص وللإنسان أن يصبر، لو أكره على الكفر أو أكره أن يذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم بسوء أو أن يذكر الله بسوء، هو بين أحد أمرين، إن خاف على نفسه له أن يتخلص بشرط أن يكون قلبه مطمئن بالإيمان، والأفضل أن يصبر ويتحمل الأذى في سبيل ذلك. ومسألة التخلص ليست بظاهرة على كل حال، فليراجع غير هذه الكتب مثل تيسير تيسير وغيره من كتب شيخ الإسلام في هذه المسألة. من الذي من كلية الدعوة منكم؟ أصحاب كلية الدعوة من؟ تبحث لنا هذه المسألة إن شاء الله وتأتي بالجواب في أول درس من دروس التوحيد إن شاء الله. هذا من باب التعارف. العاشرة، مشي، أنا عندي موضوع مشي في السورة.
العاشرة، معرفة قدر الشرك في قلوب المؤمنين فإن صبر على
هذا القتل ولم يوافقهم
على طلباته.
بالنسبة للرجل الثاني، هذا دليل على أنه مؤمن وصبر على الأذى فلم يتخلص وفي إمكانه أن يتخلص. نعم.
أعتقد أن لم يذكروا إلا العمل الظالم.
نعم.
الحالة التي أشرت أن الذي دخل النار مسلم، لأنه لو كان كافرا لم يكن دخل النار مسلم.
إيه، قبل أن يقرب كان مسلما. الثياب يدل على ذلك. نعم.
الحالة التي أشرت فيه شاهد من الحياة الصغيرة، الجنة أقرب إلى أحدكم في شراب نعله والنار
في سلاله.
نعم. معرفة أن عمل القلب هو المقصود الأعظم حتى عند عمل من أركانه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب لا تذبح لله بمكان تذبح فيه لغير الله. وقال قول الله تعالى: لا تقم فيه أبدا. وعن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه قال: هذا رجل أن ينحر في ثلاث بوانه، فسأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: هل كان فيها وزن من أوزان الجاهلية يعبد؟ قالوا: لا. قال: فهل كان فيها عيد من أعيادهم؟ قالوا: لا. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: قوم بنفسك، فإنه لا وفاء لنفسك في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم. رواه أبو داود وإسناده على شقيمة.
الحمد لله رب العالمين، وصلاة الله وسلامه ورحمته وبركاته على رسوله الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله. لا نافية. قال بعضهم: يجوز أن تكون بعد الشروح أن تكون ناهية، ويكون لا تذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله، والمعنى واحد. ثم بعد هذه الترجمة ساق الآية، والآية ليس فيها ذكر الذبح، ولكن الاستدلال من باب القياس. قال الله تعالى: والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرسادا لمن حارب الله ورسوله من قبل، ولا يحلفون إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون. ثم قال: لا تقم فيه أبدا، لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحب أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. هذه هي الآية التي ساقها الإمام بعد الترجمة. وشاهد الترجمة من الآية: لا تقم فيه أبدا، لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه. لا تقم فيه أي في مسجد الضرار الذي تقدم ذكره، الذي اتخذ للتفريق بين المؤمنين وإلحاق الضرر بهم وإرسالا لمن حارب الله ورسوله من قبل، وهو أبو عامر الخزاعي الفاسق الذي لحق به رق بعد أن ارتد، لحق به رق وطلب منه أن يساعده على محاربة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ووعده وجعله يمنيه، وهو بلغ المنافقين أن هرق وافق على محاربة رسول الله عليه الصلاة والسلام معنا، وطلب منهم أن يبنوا مسجدا باسم أنه يبنى للإحسان إلى ضعفة الناس الذين قد يحبسهم السيل من الذهاب إلى مسجد قباء أو مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورعبة فيهم في الليالي المظلمة الماطرة ليصلوا في هذا المسجد. هكذا أعلنوا وزينوا، فبني المسجد لهذا الغرض. إرشادا لمن حارب الله وكفرا للرسول عليه الصلاة والسلام بما جاء به، وتفريقا بين المؤمنين ليتوزعوا على المساجد ولا يجتمعوا في مكان واحد. بعد أن تم بناؤه طلبوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصلي له فيه إثباتا لهذا المسجد ومكانته وترغيبا للناس في هذا المسجد، فألهم الله سبحانه رسوله الجواب، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يتهيأ للخروج لغزوة تبوك، فقال لهم نحن الآن على سفر، وإذا رجعنا إن شاء الله، فوعدهم فسافر. وعند عودته كما تقول القصة بعد أن بقي الأرض من المدينة مسافة يوم أو يومين، أخبر الله سبحانه وتعالى نبيه بخبر هذا المسجد وأنه مسجد ضرار، وأرسل من يهدمه قبل أن يصل النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة فهدم. ولم يتم للمنافقين ما أرادوا أن يصلي فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا كان الله سبحانه وتعالى نهى نبيه أن يقوم في هذا المسجد أي أن يصلي فيه وهو مسجد بني للمعصية للكفر والإضرار والتفريق بين المؤمنين، إذا كان الأمر كذلك لا يجوز أن يذبح في مكان كان يذبح فيه لغير الله تعالى قياسا على هذه القضية، وهو قياس العلة مقبول، قد يكون محل اتفاق بين أهل العلم إلا من ينكر القياس رأسا، أي كما لا يجوز أن يصلي الإنسان في مسجد بني للمعصية، كذلك لا يجوز أن يذبح في مكان كان يذبح فيه لغير الله في مكان يتخذ عيدا من أعياد الجاهلية أو يكون هناك وثن يعبد فيذبح له، ولو زال العيد ولو زال الصنم قال ما حصل إن هذا المكان قد ذبح فيه لغير الله وعصي الله سبحانه وتعالى فيه بالإشراك أو باتخاذ عيد من الأعياد، لا يذبح في ذلك المكان لئلا يتشبه الموحد بالمشركين. هذا معنى لا يذبح لله في مكان يذبح فيه لغير الله حماية لجناب التوحيد. ثم قال الله لنبيه بعد أن نهاه أن يقوم في ذلك المسجد أن يصلي فيه: لمسجد أسس على التقوى من أول يوم حق أن تقوم فيه. هذا المسجد المعني في الآية هو مسجد قباء، فيه رجال يحبون أن يتطهروا من النجاسة الحسية للاستنجاء بعد أن كانت عادتهم الاستجمار، لكن علموا أخيرا لأنه يوجد في الكتب السابقة الاستنجاء بالماء فعملوا بذلك، فتطهروا فلازموا الاستنجاء بالماء، فسر بعضهم التطهر بهذا: رجال يحبون أن يتطهروا من الذنوب باتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم وطاعته بعد طاعة الله. إن الله يحب المتطهرين أي المتطهرين، يحب المتطهرين من الأنجاز الحسية والمعنوية. على هذا تشمل الآية الطهارتين: الطهارة الحسية والطهارة المعنوية. فبعض الآثار التي وردت عند تفسير هذه الآية إن أهل قباء كانوا يجمعون بين الاستجمار والاستنجاء، وفي ذلك أثنى الله عليهم بذلك، ذلك لم يثبت، الذي ثبت هو الاستنجاء بالماء. هذا ما ذكره بعض المفسرين عند هذه الآية. ثم سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أول مسجد أسس على الصفوة من أول يوم، قال هو مسجدي هذا. وجاء في هذا عدة روايات، وفي بعض الروايات مسجدي هذا وفي كل خير. يقول الحافظ ابن كثير: لا معارضة بين الآية وبين الحديث. إذا كان مسجد قباء أسس على التقوى، فمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في طريق الأولى. إذن كلاهما أسس على التقوى من أول يوم، لا كمسجد ذراع. وعن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه قال: نذر رجل أن ينحر إبلا لبوانة، أي عددا من الإبل، ليس بعيرا واحدا ولكن عددا، ربما قال بعضهم نحو 50، كأنه كان ما له ما عنده ولد، إن ولد له ولد ذكر ينحر بمكان يقال له بوانة. فاختلف المؤرخون في تحديد هذا المكان، قال بعضهم في أسفل مكة قرب يلملم، يعني في جنوب جنوب مكة، قال بعضهم حول ينبع، سواء كان هذا أو ذاك، مكان عينه لأمر ما، إما لكونه قريبا منه. ولكن سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم سؤالين، فقال: هل كان فيها أي في بوانة وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ قال: لا. المفروض لو بقى أن كان هناك وثن من أوثان الجاهلية لا يذبح، لا يسمح له أن يذبح هناك. قال: فهل كان فيها عيد من أعيادهم؟ قالوا: لا. إذن لو كان مكانا معتادا يجتمع فيه الناس إما أسبوعيا أو شهريا أو سنويا، اتخذوا عيدا يجتمعون فيه كما تجري العادة الآن عند كثير من الأضرحة، أو أعياد اتخذها الناس أعيادا زائدة على الأعياد الإسلامية في يوم معين في مكان معين، ويعملون فيها أعمال معينة مع ما يحصل فيها من المعاصي ما يعلمه المجتمعون، لو كان فيه شيء من هذا لمنعه. قالوا: لا. إذن أوف بنذرك، فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله. إذا كان المكان ليس فيه، لم يكن فيه وثن من أوثان الجاهلية يعبد هناك، ولم يكن هناك عيد من عيادهم، مكان عادي، قصدك هذا المكان، اتخاذك هذا المكان لتذبح فيه هذه الذبائح وتطعم الناس النفس من نذرك، لا بأس، اذبح. والواجب الإيفاء لأنه طاعة، من نذر أن يطيع الله فليطيعه. إذا رجعنا للمفهوم، الوثن معروف، الوثن والصنم متقاربان، أو الصنم ما كان على صورة، والوثن ما ليس على صورة، شجر، حجر، أي شيء اتخذوه للعبادة والتبرك به، أو صنما نحت على صورة إنسان أو صورة حيوان للعبادة. المكان الذي قصدت لعبادة غير الله تعالى لا ينبغي أن يذبح فيه. أما العياد، يقول شيخ الإسلام: العيد اسم لما يعود من الاجتماع العام على وجه معتاد آعد، سواء كان في الأسبوع أو في الشهر أو في السنة أو بعد سنتين، وهذا شائع الآن في كثير من الأذكار والأمصار، وربما تعرف هذه الأعياد بأسماء أشخاص: عيد فلان، عيد فلان، أو باسم شهر من الأشهر أو باسم يوم من الأيام من أيام الأسبوع. وأخيرا زاد السياسيون الأيام التي يزعمون انتصروا فيها عيد أكتوبر عيد كذا عيد كذا زيدت وكثرت الآن. هذه كلها أعياد جاهلية ليس في الإسلام إلا عيدان في السنة، عيد الفطر وعيد الأضحى، والعيد الأسبوعي عيد الجمعة يوم الجمعة أو يوم الجمعة. هذه الأعياد الإسلامية. وأما ما يشاع في بعض المناسبات الأعياد الإسلامية والاحتفالات الإسلامية والاجتماعات الإسلامية والأناشيد الإسلامية، وسمعنا قبل عدة سنوات الاختلاط الإسلامي، أظن ما سمعتم هذا، يعني بعض التنظيمات الذين يسمون أنفسهم التنظيم الإسلامي شبابهم يتخذون ناديا يجتمع فيه الرجال والنساء ويسمون الاختلاط الإسلامي لأنهم إخوة فبايعوا تحت هذا النظام، وربط النظام أو التنظيم ربط بينهم في الأخوة. يجتمعون لماذا؟ يجتمعون ليتشاوروا ويدرسوا مشاكل المسلمين، لا أمر بالمعروف ولا نهي عن المنكر ولا إصلاح، ولكن يتشاوروا للإصلاح العام. ورؤساؤهم يقولون لهم في هذا الوقت لم يحن الوقت لإنكار المنكر وإنكار السفور والفجور والخمور، ولكننا نحارب الأنظمة القائمة بصرف النظر عن موعها. إذا قضينا على هذه الأنظمة القائمة كلها فاسدة، وأقمنا خلافة عامة شاملة، والشرق لنا والغرب لنا والدنيا كلها لنا، بعد ذلك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والإصلاح بعد ذلك. انخدع شبابنا بهذا وأخذت عليهم البيعة. البيعة لمن؟ للنظام. من المبايع له؟ المبايع عرفنا لا بد من أركان البيعة، المبايع والمبايع له. المبايع الشاب الساذج المخدوع، والمبايع له من؟ مجهول لا يذكر، لم يحن الوقت لذكر المبايع له. أنتم ترون إن هذا أكثر غموضا من المبايعة لصاحب السرداب، لأن صاحب السرداب زعم أنه قد ولد طفل دخل السرداب فلم يخرج حتى الآن، وفي الواقع ولم يولد ولم تحمله أمه قط، لكن قربوا لأنهم حددوا السرداب وسموا اسم الطفل وأنه دخل هناك. وعلماء الروافض اعتبروا أنفسهم نوابا من ذلك الفكر، ويعيش ويأكل المجتمع على أساس أنه نواب. على الرغم من بطلان هذا الزعم، أنا في نظري هذا أقرب وأخف غموضا من هذا المبايع له المجهول الذي لم يعجل لا مكانه ولا زمانه. أين هو؟ وكيف يصدق الشاب المثقف مثل هذه الدعاية ويبايع، وبهذه المبايعة يخالف زملائه وتحصل حدادة وتفرق بين الشباب؟ لأن الموالاة النظام، وتدور من بين الشباب الحب في الله والبغض في الله. إنما الحب للولاء، الحب والولاء للنظام. هذا التنظيم لهذه المناسبة أنت الشباب أن يكونوا يقينين يرجع إلى الأعياد. هذه الأعياد كلها أعياد باطلة، سواء كانت أعياد اسم العبادة أو أعياد سياسية كلها باطلة. هذا اسم جديد يحتاج دراسة، ما معنى هذا؟ لا لا فهمنا ماذا يفعلون؟ العيد السنوي، العيد السنوي غير موجود عندنا بحمد الله. ولي الأمر صرح بأنه لا يوجد عندنا عيد غير العيدين، نحن حكومة إسلامية لا يوجد لنا عيد غير العيدين، هذه الصراحة في الإذاعة. وإذا فعل بعض الناس أو بعض الجهات أو بعض القطاع وسموا اجتماعات أعيادا، قد خالفوا أمر ولاة الأمور بعد أن خالفوا أمر الله وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. نحن نستطيع أن نقول بكل صراحة لا توجد عندنا أعياد. فبعد هذا لا ينبغي أن ننخدع. وإذا كان بعض الناس يريد أن يقلد الناس في الخارج، ينبغي أن ننصحهم بالنتيجة أحسن. نحن الذي ينبغي أن نؤثر في غيرنا ولا نتأثر بغيرنا. الشباب المسلمون السلفيون الدارسون لهذا المنهج يجب أن يؤثروا في غيرهم ولا يتأثروا بغيرهم. يجب أن يقدروا مكانتهم، الله جعل لهم مكانة ومنزلة بدراسة هذا المنهج، وهم الدعاة إلى الحق. ثم قال: فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم. رواه أبو داود وإسنادهما على شرطهما، وإسناده على شرطهما: لو نذر الإنسان شيئا فيه معصية كأن يحتفل ليلة معينة من الليالي المبتدعة، نذر أن يحتفل ليلة مولد النبي عليه الصلاة والسلام أو للبدوي أو للحسين، هذه كلها معصية لأنها بدعة. لو نذر أن يعتق مملوك فلان لا ينعكس لأنه لا يملك. إذن شرط النذر أن يكون في طاعة وأن يكون فيما يملك. فيه مسائل.
قال: فيه مسائل. الأولى تفسير قوله: لا تكن فيه أبدا.
ما المراد في قوله تعالى: لا تكن فيه أبدا؟ عدم الصلاة فيه. نعم.
الثانية: أن المعصية قد تؤثر في الأرض وكذلك الطاعة.
كيف أثرت المعصية في المكان؟
عدم جواز.
أيوة، وأصبح هذا المكان خبيث. نعم.
الثالثة: رد المسألة المشكلة إلى المسألة البينة ليزول
الإشكال. حدد هذه المسألة المشكلة، من يحددها؟ المسألة المشكلة التي ترد إلى المسألة البينة. أيوة. رد المسألة المشكلة.
هل هذا
المسألة؟ أيوة، إلى المسألة البينة. قياس الذبح. أيوة، هذا الذي يضع. الرابعة.
الرابعة: إصرار المفتي إذا احتاج إلى ذلك.
إذا فعل المفتي ما أكثر ما تجي تأتي مسائل لا يتضح لإنسان، إما لاختلاف لهجات الناس أو لعدم إفصاح السائل أو لأن المسألة مشتبهة، لا ينبغي أن يجيب المفتي حتى يستفصل بعد الاستفسار والاستفسار حتى يجيب على السؤال. نعم.
الخامسة: أن تفسير الجمعة
من أين أخذنا الاستفسار؟ أيوة، ماذا كان؟ أيوة، هل فيه أعياد من أعياد الجاهلية؟ هل فيه وثن؟ لا.
الخامسة: أن تفسير الوقعة بالنذر لا بأس به إذا قل من الموالد،
لأنه خاصة إيه؟ هوان. نعم.
الثالثة المنع منه إلا كان فيه وثن من أوثان الجاهلية ولو بعد الزوال.
من أين أخذنا؟ من المفهوم، من المفهوم نعم. ولو بعد زوال، لفظ الحديث يدل على ذلك، لأنه قال حال كان، كان للماضي، فعل الماضي نعم.
سابعاً
نعم.
المنع منه إذا كان فيه علم من أعياد ولو بعد زوال.
نعم واضح.
ثامنا أنه لا يجوز الوفاء بما نذر فيه، بما نذر في تلك الوقعة لأنه معصية.
المفهوم كل هذا مفهوم نعم.
التاسعة الحذر من مشابهة المشركين في أعيادهم ولو لم يفسدوا. العاشرة
ولو لم يفسد مشابهتهم، يعني في المشابهة لا تشترط فيها، لا يشترط فيها القصد، وربما لو قصد يقع في الكفر، لأن نهينا عن السلام بعد صلاة الصبح وبعد صلاة العصر لئلا نتشبه للذين يسجدون للشمس حين غروبها وحين شروقها، ونحن لا نقصد، لكن لو قصد الإنسان ذلك لكفر، لأنه عبادة لغير الله، إذا القصد غير محتضر. نعم.
العاشرة لا نذر في معصية.
ايوه.
الحادي عشر لا نذر للجهاد فيما لا يملك.
ماشي فكرة.
قال رحمه الله تعالى
شرك أصغر لأنه ذريعة وليس بشرك أكبر. اي نعم.
قال رحمه الله تعالى باب
غير مقصود، شبه غير مقصود ويكون ذريعة. كيف؟ أي حديث؟ أنا ما فهمت السؤال الثاني. قالوا المسؤولون نعم نعم. خلينا نرجع إلى الحديث الثاني، هذا الحديث الثالث. فقال هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ قالوا نذر رجل أن ينحر إبلا ببوانة، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال الذي يظهر ممكن السائلون جماعة، هذا الذي يدل عليه السياق. وإن كان الذي تولى السؤال شخص لكن معه جماعة، معه جماعة يشترك معه. السائل داخل وأصحابه معه، السائل وأصحابه الذين معه. يعني النبي ترك السائل وترك أصحابه وسأل أصحابه، ما المانع أن يدخل السائل معهم، أن يكون السؤال موجه إلى السائل وإلى أصحابه وهو يدخل دخولا أوليا. نعم نعم. باب
قال رحمه الله تعالى باب من الشرك النذر لغير الله.
أنا أهنئكم بمثل هذه الدراسة بمناقشة وبإمعان، كما قال أهل العلم سابقا القليل المفهوم خير من الكثير غير المفهوم، والدراسة دراسة مررت لا أدري، والدراسة المتأنية ومررت لا أدري، هذا ممكن إنسان يختم الكتاب في يومين ثلاثة، يسند الشيخ ظهره إلى العمود ويسند القالب، وإذا تعب ونعس الشيخ قال بركة وكامل وانتهى الكتاب، والطلاب ما فهموا شيء، ولكن الدراسة بإمعان وبمناقشة وأخذ ورد، كون إنسان يقرأ بابين ثلاثة في هذه الطريقة أحسن له من السرد الطويل. هنيئا لكم.
فسأل النبي
صلى الله عليه وسلم فقال كذا وكذا أو يكون حتى وجه فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال من
ذلك نذر رجل أن ينحر إبلا ببوانا فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي فاعل الذي سأل هو النبي النبي هو الذي سأل هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد السائل رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الذي قاله الشباب